عاجلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد مع فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هواتفنا المعروضة على الشاشة وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. معنا الأخت أم أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم أحمد.
أيوة فضلك الشيخ.
تفضلي.
أيوة يا شيخ فضلتك. بص يا شيخ، حضرتك الله يبارك فيك ويبارك في قناة الرحمة والعاملين عليها، الله يخليك. أنا حضرتك السنة دي ربنا من عليا ورحت الحج. أنا قبل كده كنت رحت 7 عمرات، فرحت الحج السنة دي وأنا عارفة أركان الحج كلها. فإحنا رحنا في يوم مزدلفة ورمينا رمية بعد ما جمر مزدلفة، رمينا جمرة العقبة الكبرى ورجعنا يعني قبل الفجر المخيم وصلينا الفجر. ثاني يوم المفروض هنرمي بعد الزوال، فالمشرف بعد الفجر قال لا ده المطوف موجود ولازم هنروح نرمي دلوقتي. فقالوا ده في شيخ من السعودية قال طالما دخل في الشروق يجوز. وتاني يوم رمينا بعد العصر ومشينا احنا بقى. فبعد اذن حضرتك لو انا علي اي ذنب او اي دم حضرتك تفيدني، لان انا مش مسموح لي ان انا اروح للحج العمره دلوقتي.
ما فيش عليك حاجه يا ام احمد، لا شيء عليك.
ممكن
لا شيء عليك. لا شيء عليك. انت عملت الكلام ده بفتوى شرعيه بسبب الزحام. هو الاصل طبعا الرمي بعد الزوال بعد الظهر، لكن في الزحام الفتوى بتيسر على الناس، وانت لظروف الرحلة اللي انت فيها والمطوف اللي انت معاه والفتوى اللي خدتوها ما كانش قدامك غير كده، فلا شيء عليك ان شاء الله. يعني ربنا تقبل منا ومنك ولا شيء عليك لتفعليه. لكن الاصل كما قلنا ان الرمي تاني يوم العيد اللي هو اول ايام التشريق وثاني ايام التشريق، ولو هنتأخر ثالث ايام التشريق الاصل انه بعد الزوال. الزحام الشديد اللي بيكون في الحج بيجعل هذا الامر عسيرا على كثير من الناس، فصارت الفتوى ميسرة ارموا في 24 ساعة. فهذه فتوى ممكن نناقشها، نقول الاولى كذا او هي خلاف الاولى، لكن لا نملك ان نقول ان هذا فسد او ان عليك دم او عليك حتى فدية او نحو هذا، لا نملك ان نقول شيئا من هذا. فان شاء الله حجك صحيح واسأل الله ان يقبل منا ومنك. معنا اتصال اخر. طيب، معايا في الرسائل القصيرة واحدة قالت انها تعطي لواحدة فرن، واحدة هتتجوز عروسة يعني، قالت هساعدها بفرن، وبعدين غيرت رأيها وقالت انا هديها فلوس، مع العلم انه ده مش نادر، ده كلام هل يجوز؟ نعم، تساعدها بما تحتاج اليه. يعني افرض ان انت قلت هجيب لها فرن فواحده غيرك جابت لها الفرن، هنخلي عندها فرنين وما نجيبش التلاجة والغساله؟ لا، هنحاول نكمل حاجتها او نعطيها فلوس هي تتصرف فيها، وانت ما لم تنذري، ما فيش نذر ولا حاجه، فمجرد الوعد انت وعدتي ووفيتي. تسميه الفرن بقى او الوفاء بما سميتيه او بقيمته المسألة سواء إن شاء الله. والسائل أيضا يقول هل يجوز إن أنا أقول لا حياء في الدين؟ لا، بنقول لا حياء في العلم، لا حياء في العلم، لأن الحياء من الدين، الحياء من الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، وقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، فالحياء من الدين. فقولنا لا حياء في الدين خطأ، لكن القول الصحيح واللي احنا نقصده ان احنا عايزين نسأل عشان نتعلم عشان ما نغلطش، يبقى لا حياء في العلم، لا حياء في التعلم. وكان نساء الأنصار يسألنا في بعض المسائل الخاصة بالمرأة بالحيض والنفاس والجماع مع الزوج ونحو ذلك، فبعض أمهات المؤمنين تستحي من هذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. فهنا لا حياء في العلم، لكن الدين كله حياء، الحياء مع الله، الحياء مع الخلق، هذا من دين الله عز وجل. والحياء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كله خير، ولا يعود أو لا يأتي على صاحبه إلا بالخير، وإن ظن أنه قد يضيع بعض الحقوق، قد يضيع بعض الحقوق، لكن حتى المستحي بيتنازل بيسكت ولو يعني ضمنا وليس تصريحا، وهذا يحمله على هذا الحياء. نقول له إن الله لن يضيع عليك هذا الأجر، أجر الحياء يعود إليك ويعود عليك بفضل الله ورحمته، فالحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير. الأستاذ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا مولانا بس كان في سؤال صغير.
اتفضل.
دلوقتي انا كنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو توضا مرة وتوضا مرتين وتوضا ثلاث مرات.
نعم.
فالجو برد، فهل يصح ان انا ممكن بدل ما اتوضا ثلاث مرات ممكن اتوضا مرة واحدة بس؟
انت جاوبت. انت جاوبت قلت نعم. انت جاوبت نفسك او قلت سمعت ان الرسول فعل هذا. طالما الرسول والرسول فعلوا على فكرة بغض النظر في برد ولا مفيش برد، الرسول فعل ليبين لنا الجواز
بدون عذر.
توضأ مرة مرة، توضأ مرتين مرتين، يعني يغسل العضو مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وقال ان من زاد عن الثلاث فقد اساء او اعتدى او ظلم. يبقى انا هنا يجزئني مرة، بس المرة دي تبقى ازاي بقى؟ تعمم عضو العضو المغسول، يعني لو خدت غرفة واحدة وجيت اغسل وشي ما جبتش وشي كله، يبقى انا كده ما عملتش مرة. لازم المرة تجيب ايه؟ تجيب العضو المغسول كله.
ايوه مولانا.
واضح؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتوضى بشوية مية قد في الكوباية دول، او قدهم مرة ونص ولا حاجة، فكان بايه؟ لانه كان بيغترف من الاناء ويغسل، واخد بالك؟ وهذا يخفف من الهدر في الماء. اتفضل يا حبيبي.
يعني راجل بمدخن مبتلى بالتدخين، فهل في الجو البارد او ان هو مثلا بيبقى محافظ على وضوءه وبيروح بيقول انا سمعت فتوى ان التدخين لا ينقض الوضوء، فهل التدخين لا ينقض الوضوء؟
هو فعلا التدخين مع انه حرام وبغض النظر عن الصلاه والوضوء ملوش علاقه بالصلاه والوضوء الا في الرائحه الفاسده اللي تؤذي الناس، يعني حتى ريحه بقه يعني، لكن التدخين ليس من نواقض الوضوء، شرب سيجارة ليس من نواقض الوضوء ولا مما يفسد الصلاة، لكن هو عادة قبيحة مذمومة محرمة. معنا اتصال.
السلام عليكم.
الأستاذ أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله دكتور.
بارك الله فيك.
أشهد الله أن أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني له. بارك الله فيك يا أخ أحمد، تفضل.
اللهم امين. هو سؤال بعد حضرتك، انا قرات في السنه ان سيدنا ادريس توفي في السماء الرابعه، هل هذا صحيح ام لا؟ وربنا عز وجل قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طاره اخرى. هل هو دفن في هل هو مات في السماء الرابعه حقا ام ماذا حدث؟ واعلم ان سيدنا عيسى ان شاء الله ينزل في اخر الزمان، لان من سنه الله عز وجل في الكون ان كل انسان خلق من الارض وسيعود الى الارض.
نعم، بارك الله فيك. بالنسبة للمسيح عيسى ابن مريم، نحن نعلم انه رفع ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وأنه رفع إلى السماء وسينزل في آخر الزمان ليقتل المسيح الكذاب الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقيم به الله سبحانه وتعالى الدولة المؤمنة المسلمة في آخر الزمان. أما بالنسبة لإدريس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فالمروي في تفسير قول الله تعالى ورفعناه مكانا عليا روايات أنا أعتقد أنه لا يصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها روايات قد تكون من الإسرائيليات أو مما روي عمن يروي عن بني إسرائيل من الصحابة والتابعين، لكن ليس فيها شيء يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما بنقول هذه المرويات مش بنجزم، يعني لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، هذا والله أعلم. الأستاذ محمد السلام عليكم. أم محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي ثلاث أسئلة إن شاء الله.
اتفضلي.
السؤال الأول، أنا عندي مبلغ شايلاه في البنك، ده مبلغ ورث، يعني أنا كنت بايع شقتي ورثها عن والدتي وبعتها وشلت فلوسها في البنك، وأنا دلوقتي المفروض إن أنا حضرتك سامعني؟
سامعك.
المفروض ان انا دلوقتي حال عليا الحول الهجري الشهر الجاي، يعني انا المفروض اطلع زكاة المال الشهر الجاي. انا دلوقتي معايا ثلاث اولاد وجوزي، يعني الدخل اللي بيدهوني ما فيش خالص، يعني الفلوس اللي بيدهاني مش مكفية الثلاث اولاد. انا يعتبر انا اللي بعول الثلاث اولاد مش هو، هو كل اللي بيعمله اللي هو بيدفع لي مصاريف المدرسة بس، وانا اللي بصرف على البيت، المصاريف اللي بيداني في البيت مش بتكفي، يعني انا بدفع ثلاث اضعافها.
مفهوم مفهوم.
فانا دلوقتي
بتدفعي منين بقى، في شغلك ولا في شغلي؟
لا انا مش بشتغل، ما انا بقول لحضرتك انا شايله فلوس البنك، فباخد العائد
بتاخدي من فلوس البنك.
انا شايلها بنك اسلام يعني، فبصرف منها. فهل انا دلوقتي تسقط عني زكاه المال؟
لا، زكاه المال لا تسقط يا ام محمد، لان انت معاكي مال بلغ النصاب. مش المال بلغ نصاب؟
هو 200,000 جنيه.
طيب بلغ نصابا وحال عليه الحول، وانت رغم ان جوزك مش موفي بطلباتك ومحمل عليك في نفقاتك ونفقات اولادك، فانت لست فقيره لان عندك مال فائض مدخر.
لا يا شيخ انا بصرف على الثلاث اولاد.
ماشي، انا فاهم انا فاهم، لكن انت عندك 200,000 جنيه بتوعك.
ايوه
جايين لك من الميراث.
ايوه ميراث.
وحال عليهم سنه كامله وهم في البنك. أيوة. او هم في البيت حتى.
لا
بالك دول فيهم زكاه 2.5% يا ام محمد.
طب اللي هما ال 200,000 بيطلع عليهم زكاة كام يا شيخ؟
ال 1000 عليه 25 جنيه.
طب انا دلوقتي ينفع ان انا اطلعهم يعني لطرف واحد ولا كذا حد؟
زي ما تحبي يا ام محمد، طالما فقير. نعم؟ او مسكين، طالما فقير او مسكين زي ما تحبي. لو هنديهم لطرف واحد نغنيه ونغنيه، لان احنا قلنا ال 100,000 فيهم 25 مش كده؟ وال 200 يبقى فيهم 50.
طب يا شيخ يعني انا دلوقتي لا تسقط عني الزكاة.
لا تسقط عنك الزكاة، بارك الله فيكي، والحمد لله ان انت بتاخدي ارباح تغطي الزكاة ان شاء الله.
طيب السؤال الثاني، ان هو دلوقتي هو مش مكفي نفقاتنا، هو كده محاسب ولا مش هيتحاسب؟
طبعا هو مقصر، هو مقصر، ولو اردت ان انت تجبريه على الانفاق من حقك تشكوه. شكيه
مشكلة ربنا.
يعني لا، الشكوى لربنا هي اللي في الاخر، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقيم اعمال العباد.
لكن انا يا شيخ بحتسب عليه في كل اداني.
احنا من غير ما تحتسبي ومن غير ما تدعي عليه، لو هو مقصر وعنده قدرة اضغطي عليه، اعملي له جلسة اضغطي عليه بيها، مش نافع جلسة شوف حد يضغط عليه من قريبه او معارفه.
مفيش جلسة، انا كل اهلي متوفين.
مش نافع يعني والدي، مش نافع مفيش. من حقك تشتكيه في المحكمة،
ربنا بقى ينتهي منه
وربنا يعفو عنا وعنك.
شكرا. السلام عليكم.
العفو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وحضرتك طيب.
وحضرتك طيب يا ستي، اتفضلي.
بعد إذن حضرتك، أنا والدتي متوفية بقالها سنة ونص، وأنا بعد إذنك ما بسيبهاش لا خميس ولا جمعة ودعاء، وما بسيبهاش لا دعاء، وبزورها وبقرا لها الفاتحه وكل حاجه لها ولوالدي. هل هي بتحس بيا لما بدعي لها او بروح
الاول؟ انا عايز اقول لك ما تبطليش دعاء.
لا على طول بعد اذن حضرتك.
اسمعي بس ما تبطليش دعاء في كل صلاة بين الصلوات في كل وقت ادعي لها.
حاضر.
ده يصليها يوصلها يقينا. حاضر. سواء حست او ما حستش يوصل لها. ويوصل لها هتلاقيه يوم القيامة في صحيفة الحسنات. تقولي يعني الحسنات دي منين يا رب؟ يتقال لها دعاء بنتك.
يوم القيامة.
يوم القيامة. لكن هي حاسة بيكي دي مسألة فيها كلام. ليه؟ لان الميت البعض يقول حاسس بالحي لو زاره. لو قال له السلام عليكم السلام عليكم اهل الديار. والبعض بيقول لا ده الميت مشغول باللي عنده. ان كان في نعيم مش فضلنا. وان كان بغير ذلك برضو مشغول. والراجح ان احنا ما نفكرش في الحاجات اللي ما يجيش من وراها عمل. حاسة ولا مش حاسة مش هتفرق. لكن اللي يفرق معايا ان انا اشتغل وابعت لها. اشتغل بالدعاء. اشتغل بالصدقة. واخد بالك ويصلها ان شاء الله ثواب الدعاء.
وابن بقى معدية اقران الفتحة وما بروحلوش. هي الفتحة بتوصل برضه له
ان شاء الله. ان شاء الله الفتحة. وادعي بعدها.
الحمد لله رب العالمين.
ادعي بعدها لما تقول اللهم اغفر له اللهم اغفر لها اللهم ارحمها. يمكن بدعوة منك ربنا يغفر لها وربنا يرحمها. فان شاء الله الدعاء خير ولا نمل منه ان شاء الله. معنا اتصال. طيب انا شايف الاسئلة امامي بعضها طويل جدا وعبارات طويلة. السؤال هنا: كان معي مبلغ من المال، قمت بتأسيس شركة للتجارة في اجهزة الحاسب الالي ومستلزمات، والان مر عام على تأسيس هذه الشركة، واريد ان اخرج الزكاة عن هذه التجارة، فكيف يتم اخراج الزكاة عن هذا النشاط بالتفصيل، مع العلم بان هناك مديونيات للشركة ومديونيات عليها، وهناك ايضا بضاعة موجودة بالمخازن مع بداية تأسيس الشركة، فهل تدخل هذه المديونيات والبضاعة في حساب الزكاة ام لا؟ نعم. انت الاول انت انشأت الشركة في تاريخ ومر عليها عام هجري كامل. بننظر عند تأسيس الشركة، الشركة بالبضاعة اللي فيها، البضاعة اللي فيها بالفلوس اللي معايا بلغت نصاب ولا لا؟ طبعا غالبا كل الشركات بتبلغ نصاب، بتبلغ نصاب اللي هو 85 جرام ذهب. فبشوف بعد سنة كاملة البضاعة اللي في المخازن والبضاعة اللي على الرفوف والمديونات اللي برا لي عند الناس، دول رأس مالي، والديون اللي علي اخصمها من رأس المال ده. يعني علي 1000 علي 10 علي 20 اخصمهم ليا برا، ديون احسبهم واحسب البضاعة واحسب السيولة وطلع على رأس المال المتحرك ده 2.5%. اظن واضح الجواب. معانا الاخ احمد. السلام عليكم.
السلام عليكم حضرتك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين بأذن حضرتك.
تفضل يا احمد.
هل في بنوك اسلامية في مصر ام لا؟ السؤال الثاني. الدكتور محمد عريف ذكر تاريخ ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام انه في شهر اغسطس، هل هذا حقيقي ام لا؟
ما حدش يعرف تاريخ ميلاد المسيح عيسى ابن مريم على وجه التحقيق. حتى النصارى مختلفين عليه بسبب الحساب الشمسي اللي عملوه او حساب السنوات اللي عملوه، مختلفين عليه. في ناس بتحتفل بميلاده في 25 ديسمبر يعني في شهر اخر السنة، وفي ناس بتحتفل بيهم 7 يناير. والاصل ان هم عاملين السنة الميلادية على ميلاده اللي هو يوم واحد. فاحنا عندنا اختلاف كبير في ميلاد المسيح. لا يستطيع احد ان يقول لي ان هذا هو التوقيت الصحيح لميلاد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اما في بنوك اسلامية، في بنوك اسلامية، لكن تقييم اعمالها ده حاجة تانية. في بنوك اسلامية احنا مش هننكر واقع موجود. هو بيقول لك انا بنك اسلامي، هقول له انت مش اسلامي. ده يرجع بقى لتقييم العمل، لتقييم العمل. في بنوك اسلامية بعضها افضل من بعض، وهي في الجملة كلها افضل من بنوك الربوية. هذا والله اعلم. لاخت امل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا امل.
لو سمحت يا شيخ عايزة اكلم حضرتك في موضوع شخصي، الرقم لو سمحت.
اديها الرقم يا معتز وكلميني بعد الحلقة على طول، بعد الحلقة على طول، عشان بعد كده تليفوني ما بيردش. معانا تليفونات تانية. قبل سنوات كنت وعدت الله بترك معصية من المعاصي ثم فعلتها، وأيضا وعدت ربي في أشياء أخرى ولم أفعل. وأتذكر أني في مرة من المرات حلفت بالله أني لن أفعل وفعلت ولم أفي بوعدي، وأظن أني في تلك الفترة لم أكن أعلم أن علي كفارة، فهل علي كفارة أم لا، وما حكم تأخيرها، وأنا لا أستطيع إطعام مساكين ولا كسبتهم، فهل يجوز صيام 3 أيام في الكفارة، وهل الوعد والعهد والحلف لابد أن يكون بالتلفظ باللسان أم يكون أيضا بالقلب؟ فإذا مثلا وعدت بشيء أو حلفت على شيء في نيتي بدون تلفظ هل يعتبر حلفا أم لا؟ لا، الحلف لابد فيه من التلفظ، أقول والله بالله فالله أقسم بالله أحلف بالله، كل دي ألفاظ للحلف. الحلف مش بالنية، التوبة هي اللي ممكن تأتي بهذا المعنى، يعني وعدت ربنا أن أنا مش هعمل كده، يعني يا رب أنا تبت. هنا بقى أنا كنت صادق ولا كنت كذاب ساعة ما إيه مناويت التوبة وبدأت في التوبة؟ لا، أنا كنت صادق وكنت ندمان، لكن رجعت أخليت بعد كده، غلبتني نفسي غلبتني شهوتي زين لي شيطاني فوقعت، لا شيء عليك. ما تقفش بقى وتقول أصلاً وعدت وخلفت، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فتوب إلى الله عز وجل. والمسألة هنا مش وعد، أنا ما بوعدش ربنا، ما بوعدش أن أنا مش هعمل كده تاني، أنا ممكن أذنب فأتوب إلى الله، بعد ما أذنب أندم، وبعد ما أندم أعزم على ألا أعاود الذنب أبدا، كده توبته صحيحة مقبولة بإذن الله. طب رجعت ضعفت بعد شوي وغلبتني نفسي الأمارة بالسوء، غلبتني الشهوة، أخطأت، رب العزة يقبل مني التوبة مرة أخرى، مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة عاشرة، ويقول عبدي افعل ما شئت قد غفرت لك، أي طالما تتوب وتعود إلى الله عز وجل. معنا تليفون أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
اتفضل يا أخ أحمد.
لو سمحت عايز أسأل سيدنا الشيخ في حاجة بس.
اتفضل يا حبيبي معاك.
طيب بقول لحضرتك أنا كنت نذر يعني إن أنا أجيب مثلا خروف وأذبحه ووزع الغلابة.
نعم.
كان نذر ده فربنا جابهولي الحمد لله، فطبعا لو وزعت فلوس مش أحسن؟
لا، أنت نذرت خروف، أنت اللي قلت وأنت اللي حددت. فما ترجعش تحمرق بعد كده في النذر، واخد بالك؟ احنا بنتكلمش في الاحسن دلوقتي، احنا بنتكلم انك توفي باللي عليك.
تمام.
لان انت بالنذر بقيت مديون بايه؟ باللي انت حددته، واخد بالك؟ فلو جيت النهارده ما وفتش باللي انت حددته وانت قادر عليه، يبقى انت ما وفتش بنذرك.
تمام.
واخد بالك؟ وربنا مدح الذين يوفون بالنذر، مش كده؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فلا يجب عليك الوفاء بالنذر اللي انت حددته، لكن لو كنت ما حددتش كنا اقول لك ادفع فلوس ولا اعمل اللي انت عايزه. واضح يا اخ احمد؟
لا، انا شايف الناس اللي عندنا يا مولانا لما اخذ الكلمة،
نعم،
شايف الناس اللي عندنا حضرتك ما لقاش تاكل العيش.
طيب انت بس انت يا احمد انت ما قلتش
انا عايز اعدي للناس، ممكن تجيب حاجات تانية.
يا احمد النذر مش مساعدة للناس، النذر انت شيء الزمت نفسك بيه، مش انت اللي الزمت نفسك. احمد ولا اني معايا؟ احمد ولا لا؟ انت اللي الزمت نفسك يا احمد، فتوفي بالنذر، ما تجيش تقول لا المصلحة اديهم فلوس. الكلام ده لو انت بتتصدق اقول لك المصلحة اديهم فلوس، هات لهم عيش احسن من اللحمة، لكن انت قلت لله علي نذر ان انا اذبح خروف، لو اديتهم صدقات وما ذبحتش خروف انت النذر لسه في رقبتك، يجب عليك الوفاء بيه. فالمسألة مصلحة الفقراء حاجة، والوفاء بنذري اللي اني الزمت بنفسي حاجة تانية. طب ما في نذر مثلا ما فيهوش مصلحة للفقراء خالص، انني نذرت ان انا اصوم شهر مثلا، هو الفقير هيستفاد ايه لما انا اصوم شهر ولا اصوم اسبوع ولا اي حاجة؟ ولا نذرت ان انا اصلي صلاة، ولا نذرت ان انا اعمل عمرة، الفقير مش هستفيد حاجة. ما النذر ملوش علاقة بان الفقير محتاج او مش محتاج، لكن انا لما نذرت انني اطعم الفقراء وحددت ان انا اجيب خروف واذبحه، بقى لازم عليا ان انا اجيب خروف اذبح واطعم منه الفقراء. لو كنت نذرت ان انا اطعمهم مطلقا كنت جبت لهم اي حاجه مفيش مشاكل. فانا اللي قيدت نفسي بالنذر. واياك ان تسول لك نفسك ان تخرج من النذر ولا توفي به. لان الوفاء بالنذر واجب. الوفاء بالنذر واجب. بعد كده يا عم هات الفقراء ايش وساعدهم بعد النذر بتاعك. وانت هتبطل يعني هتبطل تساعد طالما ربنا يعني غنيك وكفيك؟ ما تبطلش تساعد اللي تقدر تساعده. لكن النذر شيء تاني يجب ان توفي به لانك الزمت به نفسك فصار لازما وواجبا عليك ان تؤديه وان توفيه. احنا قلنا السؤال الوعد نقول له توب الى الله. توب الى الله وعدت ربنا بترك المعاصي برجع لها تاني. كل ما ترجع للمعصية استغفر وتوب. كل ما ترجع للذنب استغفر وتوب. بس ساعة ما بتستغفر وبتوب بتبقى صادق. بتبقى ندمان على المعصية. بتبقى صادق. بتبقى ناوي انك ما ترجعش تاني. يبقى توبتك كده صحيحة. لكن لو بتستغفر وتوب وانت في نيتك ترجع دي مش توبة. انا بستغفر وتوب بس هعمل بعد العصر. او هعمل بكرة. ناوي على بكرة. مجهز. انعقد النية وباخد بالاسباب. دي مش توبة. التوبة ترك الذنب. الاقراع عن الذنب. مع الندم على فعله. مع العزم على الا اعود اليه. فالتوبة عمل. مش كلام. مش كلام. مش وعد. فما تخلطش بين وعدت ربنا ورجعت في كلامي. لا انت افهم يعني كيف تتوب من ذنبك. الاخت ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك انا كنت نادرة مبلغ من المال يعني يعني نادر يعني فايه بس انا يعني جبت اطعام يعني بدل ما اطلع المبلغ اطعام. هل ده صح ولا غلط؟
النذر يا ام محمد كما نذرتي. كما حددتي. انت حددتي ايه؟ حددتي تعطيهم فلوس يبقى فلوس. حددتي تطعمي يبقى تطعمي. ما ترجعيش تغيري ما حددتيه انت قبل ذلك. انت اللي بتلزمي نفسك بالنذر وانت الواجب عليكي انك ترجعي تنفذي اللي انت الزمتي نفسك بيه. هو ده النذر يا محمد. ماشي؟ معانا عاطف. السلام عليكم. السماعة بتأكل مش عايزة تثبت دي. القطع عاطف. طيب ماشي. سائلة تقول او سائل اسأل عن الوقف الخيري. اتتني فكرة ان ابدأ بمشروع خاص للنساء وهو خياطة اثواب للصلاة اسدال الصلاة ويكون للفتيات الصغيرات. وارغب بان يكون هذا العمل خالصا لوجه الله تعالى بحبس الاصل وتسبيل المنفعة. واود ان ترشدوني جزاكم الله خيرا بفتوى شرعية. هل يجوز ان يكون بيع ثوب الصلاة فقط لاسترداد رأس المال بتكاليف الخياطة وان استغني عن الربح الذي يتعدى ثوب الصلاة فقط لاسترداد رأس المال؟ اذا كنت بتقصد برأس المال الفلوس اللي بتشتري بيها القماش والخيط يجوز هنا من الربح تشتري تاني. لكن اصل اللي انت حطتيه انت خلاص وقفتيه سبلتيه. فكونك تبيعي. وعلى فكرة هي بتقول ممكن ابيع لغير الفقراء. ممكن تبيع لغير الفقراء بس هتبيعي والمقابل اللي هيعود يعود للمشروع مش يعود ليكي انت. ندفع منه اجرة الخياطة او الخياطين. نصين منه المكن. ندفع منه الكهرباء والمي. يبقى كل ده من عائد المشروع. لكن ما زاد على ذلك يدخل مرة اخرى في المشروع هو ده الوقف. لان انا خلاص انا ما عادش ليا الا انني بدير هذا الوقف وانا اللي عامله متبرع بيه. فما رجعش ان انا اقول لا طب استرد رأس المال. لا حتى لو هسترد رأس المال يبقى مش ليا. يبقى لتنمية المشروع الوقفي وزيادته. لانه خلاص ده مال خرج من ذمتي. خرج لوجه الله. ما رجعش فيه تاني ابدا. والله اعلم. ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك لنا كتير يا رب. عندي سؤال يا شيخ الله يبارك لك.
مسألين
حتى تواصل مع الله يبارك لك، يعني اصبر عنا شوية ووضح لنا الأمور يعني.
ربنا يبارك فيك، تفضلي.
أمي رضعت ابن خالتي.
أيوة.
خمس رضعات ممكن يكونوا أكتر، بس ما كانوش بيبوا، ما كانوش مشبوعات يعني، كان ممكن زي تقدير كده يعني على ما والدته تيجي كانت في عمل.
ما هي عمل على ما والدته تيجي تشبعه.
ابن خالتي بقى عنده بنوتة.
اللي هو رضع من أمك ده.
ايوه. البنوته ديت اصبحت انا عمته واخويا ابن عمها. تمام. ده لو كنت تمام. اخويا خطبها وعلى وشك الزواج.
انت هو بالنسبه لك ابن اختك، بالنسبه لك اخوك، بالنسبه لك اخوك
اخويا،
والبنت بنته تبقى انت عمتها. اخوك عايز يتجوزها.
هو ده خطبها واحنا مش على بالنا والله يا شيخ، الموضوع ده اكتشفنا بعدين.
اخوكي خطبها؟ لا ما ينفعش.
خطبها وعطاك ازاي؟
ما اخوكي يعتبر الزواج تم ولا ما تمش؟
لا ما تمش.
ما تمش
يعني.
اخوكي يعتبر عم البنت برضو.
طب حضرتك يعني رضعات ما كانتش مشبيعة يعني، هي كانت تصبيرة بس.
ما هي التصبيرة رضعة. الرضعة هي حدود الرضعة ايه يا محمد؟ ان الولد ياخد السج، ياخد البز يعني، ويسيبه من نفسه. هو خده التقمه، محدش نزعه منه، مص منه مصه اتنين تلاته عشره وفي الاخر سابه، دي رضعه. لو رجع بعد شويه خده تاني تبقى رضعه تاني. فمه كانت بتسيبه لوالدتك، ووالدتك كانت بتصبره عن امه تيجي، امه بتقعد بره ساعه ساعتين اكتر اقل، بيكون خد الرضعه وزياده. ماشي يا محمد؟ فما نقولش مش مشبعات. لا دول مش دول، وما فيش حاجه في الحديث اسمها مشبعات، هي في خمس رضعات معلومات.
معلومات ماشي.
لان احنا ما نعرفش شبع ولا ما شبعش، احنا بنعرف انه شبع ان هو ساب البز، ساب الثدي لوحده، ما حدش اجبره عليه انه يسيبه، تبقى دي رضعه ونحسبها رضعه. يبقى ما ينفعش اخوكي يتجوز بنت اخيه من الرضاعه، ونلغي الخطبه ديت ونعرفهم العلاقه. أم محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم محمود.
ألو.
اتفضلي سامعك.
ماشي، أنا ممكن أسأل الشيخ لو حضرتك؟
أنا معاك الشيخ.
ماشي، أنا كان عندي جدي وكنت نادراه، فخدوه من ورايا وباعوه، فهو النادر عليا ولا عليهم هم؟
الجدي بتاعك ولا بتاعك؟ مين اللي خدوه؟
بتاعي يعني.
ها؟
بتاعي.
مين اللي خدوه بقى؟
خدوا يعني سلاشي، خدوه بقى من ورايا، فهو النادر عليا ولا كده عاد انا ماليش ذنب فيه
يعني؟ سرقوه منك؟
لا خدوه يعني من ورايا، كانوا كنت في البلد وباعوه.
خدوه من وراك يبقى هو لحسابهم ولا لحسابك؟
لا خدوا حسابه، خدوهم.
طيب يعني سرقوه.
اه
عليك النادر يا ام محمد.
علي يعني؟
عليك النادر يا ام محمود، بحسب استطاعتك هتجيبي بقى جدي مكانه، لان ده خلاص اصبح مش موجود، او تكفري كفاره يمين لو ما تقدريش تصوم تطعمي 10 مساكين، ما تقدريش تصومي 3 ايام. لو ما تقدريش تشتري جدي تاني، ها؟ يبقى كفاره يمين تخرجك ان شاء الله من هذا النذر. وهم بقى ربنا يعفو عنا وعنهم. ماشي يا ام محمود؟ ها في اسئله تاني؟ بنت بتقول عندي 15 سنه منتقبه، ادرس في الثانوي في مدرسه للبنات. الحقيقه مش هقرا الكلام اللي كاتباه، كلام طويل، لكن هي عندها رغبه في الانشاد الديني، وامها بتقول لها الانشاد الديني كل اللي بينشدوا بعد كده بيغنوا، بعد كده بيخشوا مع الموسيقى، بعد كده بيقلعوا الحجاب، وانت بنت منتقبه وملتزمه ما يناسبكيش الكلام ده. فهي بتقول انا والله يعني بنشد في المدرسه بس قدام البنات، ومش عشان صوتي حلو، عشان اوصل موعظه بس. المدرسة فيها ناظر راجل، وفيها فراش راجل، وفيها مدرس راجل. يعني انا بقول يا بنتي انشدي براحتك، انشدي في البيت، انشدي مع اخواتك، انشدي مع البنات وانتوا لوحدكم، مش لازم تمسكي ميكروفون المدرسة وتبقى انت المنشدة او المغنية بتاعت المدرسة، لان انت قلتي في رجال ويخشى من فتنة. انشاد ما فيهوش حاجة، احنا بس بنتقي الفتن ما استطعنا يا بنتي. وبعدين امك بتنصحك اسمعي كلام امك، وبنشدي في البيت قدام امك وقدام اخواتك لا باس. الاخ عبد الباسط السلام عليكم.
نعم. عليكم السلام.
تفضل.
ايوه
تفضل انا سامعك.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. يا عم الشيخ.
ايوه حبيبي.
انا معايا سكاتي كانت مريضه ونادرة واخد بالك وما صمتش رحمها عليها شهر رمضان ولما تدفع 300 جنيه عايزين السؤال الشافي منك.
هي ما صمتش رمضان؟
لا كانت عيانة مريضة يعني.
ونذرت ايه بقى؟
نعم
بتقول نذرت ايه؟
نذرت ايه انها يعني ما صمتش رمضان وعايزة تدفع حقه.
بتدفع عن كل تطعم عن كل يوم مسكين
على كام يعني؟
على قد امكانياتكم ممكن يعني ممكن 10 جنيه ممكن 100 جنيه على قد امكانياتكم حسب امكانياتكم يا شيخ عبد الباسط.
يعني 300 جنيه اوديهم فين او 200 جنيه
تديهم لمساكين ناس فقراء من جيرانك ولا من قرايبك تعطيهم الفلوس او تجيب لهم طعام وهم ياكلوه.
جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك. يبقى الاخت البنت بنتي اللي عندها رغبه في الانشاد انا مش همنعك من هذه الرغبه لكن زي ما انت قلتي بلاش قدام الاجانب بلاش قدام الرجال الاجانب. اذا كنت انت بترغبي في الموعظه هي الموعظه ما بيجيش بالانشاد بس الموعظه لها طرق كتير. انت لو عايزه توعظي زميلاتك واخواتك في المدرسه ما فيش مانع المهم ان انت تتقي مواطن الفتن ومواطن الريبه وتسمع كلام والدتك. والدتك واضح انها يعني ايه اكثر منك خبرة فخايفة عليكي حتى لو كان الامر اللي بتنهكي عنه مباح مش حرام اسمعي كلامها من باب البر وبعدين بقى اشبئي رغبتك وهوايتك في ان انت تحفظ الشعر وان انت تنشدي بس بعيدا عن هذه المجالس المحرمة بعيدا عن الناس الذين لا يحل لهم يسمع عليك لان زي ما والدتك متخوفة التخوف ده حصل مع ناس كتير في باب الانشاد يتحول بعد كده الى غناء الى عري الى موسيقى والكلام ده مجرب مع ناس كتير فربنا يعفو عنا وعنك وتكوني برة بامك ان شاء الله. السيد الفاضل انا طبيب عمري 58 سنة وعاني من مرض الشلل الرعاش عندما ينتهي مفعول العلاج لا اقدر على الحركة بمفردي الا بمساعدة الابناء ولا اقدر على النزول لصلاة الجماعة في المسجد القريب الا بوجود من يمسكني ويساعدني وهذا ما يحدث لي في وقت الصيام. السؤال انا بحب صيام النافلة وبقدر عليه ولكن بيكون هذا على حساب ضياع صلاة الجماعة لعدم توفر الرفيق من الاولاد كل وقت هل اصوم واصلي في البيت ام افطر واصلي مع الجماعة؟ يبقى ده الجزء الاول في السؤال. انت كده بتخيرني بين مستحبين بتخير نفسك بين مستحبين الصيام لا شك انه اثنين وخميس او نحو ذلك هتاخد اجر عظيم ان شاء الله وكذلك صلاة الجماعة هتاخد عليها اجر عظيم. اذا كان الصيام مش هيمنعك من نزول الجماعة لان مش كل وقت ما فيش اولاد يبقى اولادك موجودين في فرض فرضين بيبقى بالصوم وتصلي في الجماعة. الولاد مش موجودين ومش قادر تنزل لا يكلف الله نفسا الا وسعها طالما بتقدر على الصوم من غير مشقة لكن لو بتصوم بمشقة مش قادر عليه ما ترهقش نفسك. اذا امرتكم بشيء فافعلوا منه ما استطعتم هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. يبقى الحرام ما بعملوش الاشياء اللي ربنا امرني بها بفعلها على قدر الاستطاعة ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وانت مريض والله سبحانه وتعالى يقول ليس على المريض حرج. الجزء الثاني من سؤالك عندما اصحو بالليل لاصلي قيام ليل اكون كقطعة خشب متيبس ولا اقدر على الحركة وعلى الوضوء باي حال ولا اقدر على الوصول الى ضفة المية هل يجوز لي التيمم لاصلي قيام الليل الى ان اجد من يعينني؟ يجوز انك تتيمم بالحالة اللي انت بتوصفها ديت متخشب مش قادر تتحرك يجوز انك تتيمم وتصلي ان شاء الله وربنا يتقبل منا ومنك. الاخ عمرو السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا.
وإياكم يا حبيبي بارك الله فيك.
الله يعزك. سؤال الله يبارك لك. أنا برضو في نفس المحاضرة اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه تعب المفاصل وكده.
نعم.
فأنا عندي يعني مشكلة في رجلي الاثنين يعني بقى لي كم سنة.
عافاك الله.
الله يعزك. فأنا دلوقتي بسأل ساعات بكون بصلي في البيت وحد بيصلي معايا. أنا بصلي على كرسي. فأنا بصلي إمام ساعات فلازم اللي ورايا لازم يصلي على كرسي ولا يصلي واقف؟
لا اللي وراك طالما صحيح سليم يصلي واقفا. هي المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مرة صلى جالسا وأشار لهم أن يجلسوا وقال لهم ائتموا بالإمام حتى لو جلسوا. وفي مرة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم.
الإجابة من التلفزيون عشان عايز.
ما أنا بتكلم في التلفزيون أهو. اسمعها في التلفزيون. في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا وصلوا وقوفا صلوا قياما. فالمسألة خلافية من أهل العلم. الراجح عندي إن أنت لو صليت في بيتك بأولادك هتصلي أنت جالس حسب استطاعتك وهم يصلوا قيام. والله أعلم. ده الراجع عندي في المسألة مع وجود الخلاف اللي أنا أشرت إليه. يبقى صلي جالسا كإمام وزوجتك أولادك خلفك هيصلوا قياما إن شاء الله. هذا هو الأنسب لك ولهم. في اتصال تاني. شاب ملتحي ووالدي يكرهني على حلق لحيتي فماذا أفعل؟ أرجو منك نصيحة لأبي. ربنا يعلمنا ويهدينا ويهديك ويهدي أباك. الأصل يا أيها السائل إن اللحية طاعة. اللحية طاعة. والحاجة الثانية برضو اللي احنا مش فاهمينها كويس إن ممكن يكون أبويا خايف علي في أجواء معينة في ظروف معينة خايف من تربية اللحية فهو بيقول لي ما تلتحيش لانه خايف. فانا برضو اعذره على خوفه. مطلوب مني بقى ان انا بلغه رسالة ان اللحية مش هتأثر عليها في حاجة. اللحية هتربيني هتساعدني في التربية السديدة والسليمة. اللحية هتخليني اجتنب كتير من المعاصي. حتى لو اني نفسي اعملها فبقول لي يا واد اتكسف على دمك ده انت ملتحي. الناس تقول عليك ايه. فاللحية بتساعد في هذا الباب مع الشباب. يساعدهم على مزيد من الانضباط والالتزام. فحاول تطيع ربك وتطيع أباك في نفس الوقت. تطلق لحيتك في حدود وفي نفس الوقت تبوس ايد ابوك وتبوس رجله وترضيه وتبين له ان مفيش خوف عليك خالص من هذه المسألة. ان شاء الله هيرضى عنك وربما يلتحي زيك. ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا سمعت ان قتل الضفادع الرسول حرمه. ده كلام صحيح ولا في كلام غير كده؟
انا الحقيقة يعني لا اعلم في شيء في ذلك شيئا الان لكن اراجعها ان شاء الله. لكن قتل اي شيء بدون سبب حرام. قتل اي شيء اي مخلوق بدون سبب مش مؤذي حرام. القتل اما يكون للصيد والاكل والذبح والاكل واما يكون لدفع الاذى. حيوان مؤذي فبقتله. لكن حيوان لا هو مؤذي ولاني محتاج اذبحه واكله بقتله ليه يبقى حرام. لكن هل ورد نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع؟ انا لا اذكر في ذلك شيئا اراجعه ان شاء الله. اخ اسامه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخو اسامه.
لو تكرمت ولا شيء.
تفضل.
في الصلاه الجهريه اثناء قراءه الامام للفاتحه.
نعم.
الماموم ينتظر حتى ينتهي الامام من قراءه الفاتحه ام يقرا معه ام يقرا في الفاصل اللي بين قراءه الفاتحه والآيات بعد الفتحة؟
مطلوب مني أن أنا أستمع للإمام. واخد بالك؟
المطلوب
مطلوب مني أن أنا أستمع للإمام وأنصت لتلاوته. ومطلوب مني في نفس الوقت أن أنا أقرأ الفتحة. طب أعمل إيه؟ أستمع لقراءة الفاتحة وأؤمن مع الإمام أقول أمين معاه وبعد كده أبدأ في قراءة الفتحة. طب هو شرع في قراءة السورة أو الآيات وانا لسه ما خلصتش الفاتحه. كمل انت الفاتحه حتى لو فاتتك ايه او ايتين من اللي هو بيقراهم، بحيث تكمل انت الفاتحه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بقراءه الفاتحه في الصلاه. انا عايز اقول لك ان المساله فيها مذاهب فقهيه مختلفه. في قول من كان له امام فقراءه الامام له قراءه، وده حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الثاني لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. وقول ابو هريره اقرا بها يا فارسي في نفسك، يعني يا ابن اقرا بها في نفسك في قلبك يعني او في سرك. ففي مذهبين، مذهب وجوب قراءه الفاتحه، وده المذهب الذي بعتقد وبدين لله به، فبقول لك اقراها بعد الامام ما يخلص الفاتحه، لحقت تخلص في السكته خير وبركه، هتسمعه في الفاتحه وهتسمعه في الايات. ما لحقتش تخلص كمل، حتى لو هو شرع في التلاوه كمل انت الفاتحه ولا شيء عليك، والله اعلم. معنا اتصال. ما هي صفات المخلصين وما هي صفات المنافقين والصالحين؟ طبعا يعني كنت انت عايز اجابة سريعة عاجلة بغض النظر عن الصفات. الصفات كثيرة في القرآن والسنة. الصالحون المتقون هم الذين يطيعون الله فيما امر وينتهون عما نهى عنه وزجر، يبتغون بذلك وجه الله. المنافقون، المنافق هو الذي يفعل الطاعات ليرضي الناس، يظهر للناس انه مؤمن وانه طائع وربنا مش على باله خالص، ده منافق، ده النفاق الاكبر، ده منافق. يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. صفاتهم كثيرة في القرآن، لكن ده لب النفاق. لب النفاق انك تظهر انك مسلم وانت مش مسلم، تظهر انك مؤمن وانت غير مؤمن، تظهر انك طائع وانت اصلا لا ترغب في الطاعة، اذا انت بتعمل لغير الله. هذا رياء يورث نفاقا، او هذا هو النفاق والعياذ بالله. لكن اذا تسلل الرياء الى العبد وهو مش واخد باله، خد باله فظبط نيته، يبقى دي من اعمال الصالحين ان شاء الله. يبقى المخلص هو الذي اعماله كلها يبتغي بها وجه الله، لا يبتغي رياء ولا سمعة، مش عايز الناس تقول علي ايه او شايفاني ازاي، مش فارقه معايا الناس شايفاني ازاي، انا اللي فارق معايا انا برضي ربي ولا لا، بحاول ارضي ربي ولا لا. طبعا بحاول ارضي ربي بايه؟ بشرطين. الشرط الاول انني اخلاصي كله لله، توجهي كله لله. الشرط الثاني ان انا اعمل العباده صح على وفق ما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا يكون الواحد من الذين امنوا وعملوا الصالحات، من الذين احسنوا العمل بعد الايمان، والله اعلم. معلوم ان المسلم حرام عليه ان ينظر الى عورة الاجنبية، فليأثم اذا نظر الى العورة من غير شهوة ولا فتنة، والعورة مستورة بلباس ضيق مثلا مثل العضد المستور بالقميص الضيق، وان تأثمت المرأة او بلباس في زينة. طبعا معلوم ان هذا يأثم الانسان اذا نظر بشهوة او بغير شهوة. هي بالشهوة اشد، بالشهوة اشد فتكا وتأثيرا فيك، هتجرك لأشياء تانية. لكن بغير شهوة ايضا انت لا تنظر الى العورة. الخلاف في الوجه والكفين، الخلاف بين اهل العلم في الوجه والكفين، لكن ما زاد على ذلك محل اجماع بالنسبة للمرأة عورة. اذا كانت الثياب ضيقة تبرز العورات والمفاتن، المرأة آثمة وانت برضو آثم، بتبص ليه؟ طب انا ماشي في الطريق يا اخوانا هعمل ايه؟ ما هم كلهم في الطريق كده، همشي مغمض يعني؟ لا محدش قال لك امشي مغمض، لكن ما تتتبعش العورات، ما تخليش طرفك وعينك عمال يتتبع ويودع دي فيلقط دي. في فرق كبير بان النظرة تفجأك، تجيلك فجأة فتغض بصرك، وبين ان انت تتعمد النظر وتطيل النظر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة قال لك الاولى وعليك الاخره. لك الاولى اللي جت فجاه ديت، خلاص مش هنحاسبك عليه، ربنا مش هيحاسبك عليه. لكن الثانيه بقى اللي انت بتمعن فيها النظر دي بتتامل فيها، عليك، عليك. في شهوة او ما فيش شهوة، لان انت بتنظر لمحرم بتنظر لحرام. لو في شهوة هتبقى الفادحة اكبر والمصيبة اكبر، والله اعلم. انا شاب اسعى جاهدا لطاعة ربي والحمد لله، بدأت في الاستقامة، لكن تمر علي ايام صعبة جدا اعجز فيها عن قراءة القرآن وذكر الله وطلب العلم. وفي الفترة الاخيرة كدت اهلك واصاب بالجنون من كثرة الذنوب، فقررت ان اتوب توبة عامة من كل المعاصي والحمد لله تبت، وشعرت بفرح وانشرح صدر كبير، وحدث لي شيء غريب فساءت حالتي من جديد، وعادت الهموم والغموم وضعف ايماني، وانا اشعر بوجود خلل ما عندي ولا ادري كيف اصلحه، فما نصيحتكم؟ نفس الجواب اللي انا اجبت به الشاب اللي قبلك، كلما اذنبت فعود الى ربك، كلما وقعت في الخلل ارجع سريعا. مش بقى هموم وغموم ودني في المعاصي، ما المعاصي هتورثني هموم وغموم، لكن ارجع بسرعة، ارجع سريعا الى ربي، ولا اسوف ولا اؤجل التوبة. نسأل الله ان يتوب علينا وعليك. مسألة انني وعدت ربي وانني وعدت ما اعملش، لا، انت بتتوب توبة خاصة وخالصة، او توبة عامة وخالصة لوجه الله عز وجل. برضو قضية ان انت تكاد تصاب بالجنون من تأثير الذنوب، انا اخشى ان يكون المسألة عندك فيها مرض وسوسة او نحو ذلك، لان الذنوب اقلع عنها، مش اتجنب بسببها، اقلع عن الذنب، اتركه لله، اترك الذنب لله عز وجل واعود الى الله، ربنا يقبلني على طول، حتى لو تكرر الذنب وتكررت التوبة ربنا مش هيقبلني في كل توبة تبت بها، تبت اليه فيها وكنت فيها صادقا. وساعات تكرار الذنب يأتي لتكرار التوبة لمزيد من الحسنات. يعني ايه؟ يعني لما تبت التوبة الاولى نصوح وربنا وفقني وتبت وقعدت فترة، وبعد كده غلبتني شهوتي وقعت، فتبت تاني، بقى عندي توبتين. والله يحب التوابين، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. انا شاب عمري 18 سنة، حلفت يمينين وقد حنثت فيهما، وقد قرأت ان كفارة اليمين تكون تحرير الرقبة، واذا لم استطع اطعام 10 مساكين. سؤالي هو، انا املك مقدارا من المال، وهذا المال يكفي فقط لاطعام 20 مسكينا، اي اذا دفعت كفارة لن يبقى منه شيء، وانا طالب جامعي وقد احتاج الى هذه النقود في بداية الشتاء، فلا ادفعها كفارة مع العلم ان هذه النقود اعطتها دينا لاخي، وانفقت معه واتفقت معه ان يعيدها لي في بداية الشتاء، واتفقنا ان يعيدها لي بعد اسبوعين، هل انتظر حتى يعيدها وادفع الكفارة ام اصوم؟ مع العلم اني اذا دفعتها لن يبقى معي شيء. ادراء الرد، رب العزة جعل الكفارة مرتبة على درجتين، الدرجة الاولى تحرير رقبة او اطعام 10 مساكين او كسوة 10 مساكين، الدرجة التانية من لم يجد شيء من هذه الثلاث يصوم 3 ايام. خذوا بالكم من كفارة اليمين، قال ربنا تبارك وتعالى، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة، التلاتة دول في درجة واحدة. طبعا مفيش رقبة تحرر، يبقى في اطعام وفي كسوة، ما اقدرش لا على الاطعام ولا على الكسوة اصوم 3 ايام، فمن لم يجد فصيام 3 ايام، ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. طبعا الفلوس اللي معايا تكفي الكفارة، لكن ما تكفيش نفقاتي، علي نفقات، لا، هنا ممعيش كفر، ممعيش كفر، يعني كانت الفلوس هتكفي اكلي وشربي ولبسي في الفترة ديت، يبقى في الحالة دي انا ممعيش كفر واصوم ولا شيء علي، لكن ما ادفعش الفلوس كفارة وامد ايدي للناس او اقول يا من يعطيني. الاخ ابراهيم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ، ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيكم.
بقول لحضرتك ليه سؤال بعد اذن حضرتك.
تفضل.
حضرتك دلوقتي انا مطلق بقالي حوالي مثلا 5 شهور وعندي 4 اولاد وطبعا امهم يعني انا طلقتها عشان معاملتها مش كويسه معايا فهي سابت البيت ومشيت وما بتدورش على الاولاد وكلام من ده فطبعا انا قلت ترجع تاني عشان الاولاد وكده ولكن هي يعني بتطلب طلبات يعني عايزه تعمل قايمه ثانيه 5 اضعاف القايمه القديمه وقدم حضرتك فطبعا يعني انا شايف ان كده حرام وكله وهي كده مش مضحيه معايا للاولاد يعني
الكلام ده يوجه ليها يا ابراهيم مش يوجه ليا يعني انت تقول لها الكلام ده توجهه ليها هي عشان هي مش عايزه ترجع لاولادها مش عايزه ولا هي اتقرصت منك المره اللي فاتت فعايزه تحتاط
هي ممكن تكون بتعمل كده مع ان انا والله العظيم يعني مش فاهمه الناس كل واحد يعني
حاول تقرب وجهات النظر وتسترضيها عشان
انا في ناس كتير حضرتك بتتدخل وكده ولكن
ماشي يا ابراهيم ماشي يا ابراهيم ربنا يهديها لك يا ابراهيم ويهديك يا ابراهيم ويصلح ما بينكم يا ابراهيم ام ساره السلام عليكم ام ساره
الو
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بقول لحضرتك
انا سامعك
اقرا القران واسجد سجده التلاوه لازم اكون لابسه لبس الصلاه يعني مغطيه شعري ولا ممكن اسجد سجده التلاوه عادي من غير ما انا
هو يجوز انك تقرا القران وانت مش مغطيه شعرك يجوز لكن اعتقد ان السجود يحتاج الستر لان السجود يعني جزء من اجزاء الصلاه يصح سجده التلاوه هي الصلاه ما هي الصلاة عشان كده بعض اهل العلم يشترط فيها الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة والبعض الاخر بيقول لا بأس اسجد على حالي فالمسألة فيها كلام فيها قولين لأهل العلم اللي ارتاح له يا ام سارة انك لما تسجدي اسجدي بالإسدال بتاعك او بالطرحة بتاعتك لكن القراءة العادية بعيد عن السجدات يجوز انك تقري في اوضة النوم في الصالة في مكان محدش شايفك فيه وانت بهدومك العادية وبشعرك عادي لا شيء عليك معانا 3 دقايق طيب حكم بيع الصغير اذا كان مميزا او غير مميز لا انت دخلتنا في فقه المعاملات بقى لو قلنا الكلام ده في فقه المعاملات الصغير غير المميز لا يصح بيعه غير مميز لا يصح منه اي شيء لكن الصغير المميز عنده من 7 سنين وطفلة كده وبيفهم واد مدقدق ايه يبقى الولي بتاعه اذن له يتعلم بس بيعه تصرفاته بتبقى قابلة للإبطال لمصلحته ولهذا علماءنا وخدوا علماء القانون من علماء الشريعة هذه المسألة قالوا ان تصرفات الصغير المميز اما نافعة نفعا محضا واما ضارة ضررا محضا واما دائرة بين النفع والضرر النافعة نفعا محضا واحد اعطاه شيء من غير مقابل نقول لك شكرا جزاك الله خير خدناه الضار ضرر محضا ان هو يعطي من غير مقابل نقول له لا انت صغير ما ينفعش تعطي حد من غير مقابل الدائرة بين النفع والضرر ان هو يبيع ويشتري ياخد ويدي هنا تكون قابلة للابطال من الولي او الوصي او من الصغير حينما يكبر يبقى العقد مهدد بالابطال لمصلحة الصغير لمصلحة ان احنا نحافظ على الصغير ونحافظ على مال الصغير والمسألة فيها تفصيلات كتير في الفقه لا أريد أن أخوض فيها والله أعلم وصلي لهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتواكم جاءت عاجلة فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم فتواكم جاءت عاجلة.